الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مساء الاثنين، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شبكة المجد الفضائية بمدينة الرياض. رحبوا معي بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عصام بن صالح العويد، حياكم الله شيخ.
اهلا ومرحبا، حياكم الله.
سعيد جدا
والله، انا سعيد جدا باني اطل من خلال نافذتك الرائعه هذه
الله خير
الى اخواننا واخواتنا المشاهدين.
شكرا شكرا لاستجابه دعوه البرنامج.
الله يحفظكم ويبارك فيكم.
ماذا نقصد بالمشاريع والمبادرات؟ ما هو دور المشاريع النوعيه في نهضه الامه؟ هل هناك نماذج ناجحه لاصحاب المشاريع والمبادرات؟ المشاريع الفردية والمشاريع الجماعية والمشاريع المنظمة، أين هي في هذا الحراك؟ ما هو دور رجال الأعمال في دعم هذه المشاريع؟ أيضا ما هو دور الإعلام في إبراز هذه المشاريع؟ حول هذه المحاور وفي حلقة اليوم والتي عنوناها بمشاريع ومبادرات سيكون حديثنا، والذي نسعد وإياكم فيه أيضا بالمداخلات و الإثراء لهذا البرنامج من خلال الأرقام والتي ستظهر لكم تباعا. حياكم الله دكتور.
أهلا ومرحبا.
أنا دكتور، أنا أذكر تحدثت معك قبل تقريبا كل أسبوعين أو ثلاثة حول هذا الموضوع، وأظن هذا هم كل مسلم، قضية أن يكون لأمتنا مشاريع نوعية لنهضتها. لكن قد يبرز السؤال الآخر، هل نحن بحاجة إلى طرح مثل هذا الموضوع أو مثل هذه المشاريع لتحقيق أمتنا؟ البعض يسأل يقول لا، الأمة هي متخلفة في مجالات كذا وكذا 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 كذا، فلماذا تطرحون هذه المبادرات؟ كيف نرد على هذا الطرح دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يسدد القول والقصد. بالنسبة لموضوع المشاريع والمبادرات، يعني من تأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما بعث صلوات ربي وسلامه عليه كان معه مشروع واضح. صلى الله عليه وسلم أول ما دعا الناس إلى لا إله إلا الله، فكان مشروعه الضخم العظيم الذي أرسله الله به هو أن يقيم لا إله إلا الله بين العباد، ومع لا إله إلا الله جاءت أمور تابعة. فكان مثلا أول ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكارم الأخلاق مع لا إله إلا الله، لما جاءه عوف بن مالك الجشمي فقال يا رسول الله إلى أي شيء تدعو؟ قال لا شيء إلا الله والرحم. فركز النبي صلى الله عليه وسلم الآن مشروعه الكبير في قضيتين اثنتين واضحتين بينتين جدا، الله التوحيد، أدعو الناس إلى أن يعرفوا الله بربوبيته وألوهيته، وأن يتعاملوا مع بعضهم بمكارم الأخلاق، ونفى ما عدا ذلك.
لعلها الأيسر هي
لا الأخلاق، وأنت أعلم يا شيخ عبد الله، الأخلاق من أجل أن تكون سببا في قبول التوحيد. لو كان الخلق العنيف حتى مع دعوة التوحيد الواضحة البينة فلن يقبله المدعو. ولذلك لما جاء أنيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أرسله أخوه أبو ذر كما في صحيح البخاري، قال اذهب إلى هذا الرجل فانظر إلى أي شيء يدعو. قال فتخفيت حتى وصلت إلى محمد وهو عند جدار الكعبة، فقلت له إلى أي شيء تدعو؟ قال آمر بمكارم الأخلاق.
الله.
فجلس عنده يأمر بمكارم الأخلاق، فجلس عنده برهة من الزمن أيام، ثم رجع إلى أخيه أبي ذر فقال أبو ذر له يا أنيس ما الذي رأيت؟ قال رأيت رجلا يدعو إلى مكارم الأخلاق. فإلى أي شيء يحارب ومن أجل أي شيء يعارض؟ لا سبب لذلك. وفي الحديث الآخر في الصحيح أيضا لما سأل هرقل أبا سفيان هذا الرجل الذي بعث فيكم يدعو إلى أي شيء، عدد خمسة من الأمور، اثنتين لله وثلاث لخلق الله، فذكر مع التوحيد عبادة الله والصلاة، هاتان اثنتان لله، أما الثلاث الباقية فذكر الصلة والصدق وفي لفظ آخر قال والعفاف. فجاءت الألفاظ الثلاثة مع اختلافها ما هو اللفظ المحدد، روايات في صحيح البخاري، ولكن كلها اجتمعت على أن ثلاثا لخلق الله واثنتان لله عز وجل.
الله.
هنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يرسل رسالة للناس أن هذا التوحيد حينما أمرتكم به ودعوتكم إليه اعلموا أنه جاء رحمة بكم. ولذلك اختصر الله عز وجل دعوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا
رحمة للعالمين.
رحمة للعالمين. ولذلك من يزعم الآن مثلا لما نتحدث عن سوريا كقضية أو نتحدث عن اليمن كقضية أو نتحدث عن مصر أو ليبيا أو الأهواز أو بورما أو في الداخل هنا في داخل بلادنا في دول الخليج، لما نتحدث عن قضايا تمس الإنسان تمس احتياج الإنسان ونقول له عندنا مشروع في كفالة اليتيم، عندنا مشروع في تشغيل الأرملة والمسكين، عندنا مشروع في دواء الجريح والمريض، بعض الناس يقول نحن نريد السلاح السلاح السلاح. أخي السلاح إنما هو يد في جسد، وحينما نتكلم عن الجسد كله لينبغي أن لا ننسى الرأس والقلب. إن توحيد الله عز وجل وإن الخلق الجميل هما مثل القلب والرأس للبدن، فكوننا يعني بعض الناس يريد أن ينمي الأظفار مجرد القوة التي يعرفنا بها من يعادينا ويعتدي علينا، وهذا حقنا أن ندفع عن أنفسنا وهذا من حق كل إنسان، ولكن أيضا كذلك نحن لم نبعث من أجل القتال، وإنما كان القتال والجهاد وسيلة من أجل أن نوصل رسالة رب العالمين إلى العالمين.
إذن السلاح والإغاثة ليست هي الهدف فقط،
ليست هي الهدف، لا فهم. نحن إنما رسالتنا بعثنا من أجل أن نكون رحمة للعالمين، هذه الرحمة تكون في قلوبهم الله. وتكون في أفعالهم وما يشعرون بنا. نحن نتمنى أن الناس الآن في أطراف الأرض كلها سواء كان المسلمون أو اليهود أو النصارى أو البوذيون أو الملحدون أو أي كان في هذه الأرض الواسعة أن يعرفوا أننا إنما جئنا إليهم بحق. لا أتكلم كما تأتي البشائر النصرانية وتأتي المنظمات التي تريد أن تنقلهم إلى يعني عقيدة أخرى أو جهة أخرى، نحن جئنا بحق نحمل رحمة للعالمين، لم نجعل الرحمة إنما هي غلاف، لا، نحن الرحمة هذه ليست برستيج
كما يتهم البعض الشيخ، البعض يتهم
نعم ليست شكلا وأعوذ بالله أن نجعلها شكلا، لا، هي داخلة في مضموننا في حقيقتنا، نحن من الداخل
بل هي الدين، إنما بعثت
لأتمم
مكارم الأخلاق،
مكارم الأخلاق
ورحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
نعم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل ذلك في كل مشاريعه صلوات ربي وسلامه عليه، في كل ما كان يعلم الناس. ولذلك لما مثلا رأى امرأة قد قتلت في معركة فغضب صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وقال ما كان هذه لتقاتل، لم نرسل نحن لنقتل من لا يقاتل، وإنما أرسلنا لنقتل من يقاتلنا ويعتدي علينا، نعم ولا كرامة فيه، سنقتله سنقطع رقبته سنقص أطرافه سنعامله كما أمرنا الله عز وجل بالغلظة والفظاظة هذا الذي يعتدي علينا. أما إذا قلبنا النظر والتفتنا يمنة ويسرة فوجدنا شابا قد اعتزلنا، وجدنا عجوزا لم يحاربنا، وجدنا امرأة ابتعدت لا تريد أن تقاتلنا، وجدنا أخي قطة حمامة، وجدنا نهرا ساريا يشرب منه الناس ويسقون مزارعهم هنا.
لكن يا شيخ الدكتور يعني ما تحديدا ماذا نقصد الآن عندما نتكلم عن مشاريع أو مبادرات لنهضة الأمة، ماذا نقصد بهالكينونة بهالمحتوى هذا؟ المشاريع هل هي مشاريع بناء، هل هي تدريس، هل هي تعليم، هل هي جهاد، هل ما هي المشاريع؟
نحن أخي عندنا الأمة عبارة عن خارطة كبرى، يعني إذا أردنا أن نفهم المقصود جيدا الأمة عبارة عن خارطة كبرى، هذه الخارطة الكبرى لا بد أن تمتلئ بمكعبات بمربعات بقطع يرتص بعضها بجانب بعض، ثم تتكون هذه الخارطة الكبرى. لا يمكن لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزعم أنه هو الذي يملك هذه الخارطة الكبرى، أبدا نحن لا نملك، أنا لا أستطيع أن أملك ولا المشايخ ولا المهندسون ولا
الساسة
ولا السادة ولا لا، الأمة أصبح الآن مشروع ضخم جدا، خارطة كبرى بقدر حجم ما بعث به صلى الله عليه وسلم، كل منا على ثغر. هذه الثغور التي في هذه الخارطة الكبرى يجب على كل واحد منا أن يسد منها ثغرا. كيف يسد هذا الثغر؟ يسده بمشروعه، بمشروعه. هذه المشاريع تأتي على ثلاثة أنواع، منها ما يكون مشروعا جماعيا، يعني بمعنى أنه تشترك فيه أطراف الأمة من أجل تحقيقه، ولا يمكن ذلك إلا كذلك. فعندما نتحدث مثلا عن مشروعنا في سوريا لإقامة دولة إسلامية تقيم رحمة هذا الدين على الناس أجمعين سواء كان من العلويين أو كان من النصارى في سوريا أو من اليهود أو من غيرهم، نحن بعثنا رحمة لهؤلاء جميعا، فحينما نتكلم عن مشروع كمشروع سوريا لإنهاض أمة كاملة أو بلد كامل، فهذا لابد أن تشترك فيه، أن تشترك فيه
الأمة بأكملها.
الأمة بأكملها. لا يمكن أن يجلس شخص على أريكته أو يستريح في بيته بين أولاده، أو امرأة ليس لها عمل في خارج بيتها يعني عملها في داخل البيت، أو حتى طفل يذهب صباحا إلى المدرسة ويرجع ظهرا، أو عامل يكنس ويخدم، أو أي كان، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يزعم أنه خرج عن دائرة الواجب عليه لرسم هذه الخارطة الكبرى.
ما لي علاقة، هذه بلد أخرى ليس لي علاقة بها، لا أتدخل في هذه الشؤون وكذا،
قد يكون ذلك هنا. إذن قاله فهو ليس من الأمة، أو أنه لم يفهم رسالة الأمة.
المسلم المسلم والمؤمن كالبنيان يشد كالجسد الواحد يشتكم، وكالبنيان يشد بعضه بعضا،
كالبنيان المرصوص
يشد بعضه بعضا،
كالجسد الواحد. فمن زعم يوم من الأيام أنه لا يستطيع أن يقدم شيء، يتابعنا في الأخبار ويجلس ويستكئ ويشرب الكابتشينو الطيب هذا ويحتسي الشاي ونحو ذلك، ثم يرى الأحداث الجسام تمر به الأمة يقول أنا ما دوري، ليس لي دور، هذا يعني دور خادم الحرمين الشريفين، دور الساسة هنا وهناك، دور المشايخ والعلماء. أخي هذا إذا كان يتحدث مع نفسه صادقا فهو في الحقيقة لم يدرك كينونته، هو لم يدرك ما الذي يجب عليه، وغاب عنه أنه جزء ولو كان شعرة من شعرات هذه الأمة يجب أن يتحرك وأن يؤدي الواجب عليه. هو يقول لي لا أستطيع، أقول له بل 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 تستطيع أيا كان هذا الموضع. ونحن جئنا اليوم لنعرض مشاريع ونماذج من أجل أن نثبت أن كل أحد يستطيع.
لكن السؤال يا دكتور، عفوا، حول قضية الآن تكلمت عن المشروع وماهية المشروع. المشروع حقيقة لا نستطيع أن نقول أنه مبنى يبنى، أو لكن كل يعني ما يخدم هذه الأمة يسهم في نهضتها مشروعا، حتى من يربي في بيته يعتبر حامل مشروعا، من علم في حلقة فهو بنى مشروع، من أمر بمعروف نهى عن المنكر، من أصلح، من بادر، من هذه كلها يعني مشاريع. لكن قد يتبادر للذهن حقيقة في أذهان كثير، كيف يمكن أن أبني المشروع في ذهني؟ كيف أن أبني؟ أنا مثلا لدي أفكار معينة، لدي طموحات، لدي قدرات، كيف يمكن أن أبدأ في بناء هذا المشروع؟
جيد جدا. طبعا حتى يبني هو لابد أن يعرف نفسه جيدا
جيد.
وإذا أراد أن يعرف نفسه فمن الأفضل أن أعطيك آلية رأيتها رائعة جدا في الفترة الماضية.
جميل.
نحن تقريبا من حدود يعني 12 سنة يعني قمت بعدد من المشاريع، وبعضها كانت يعني مشاريع فاشلة 100%، وبعضها كانت الحمد لله ناجحة بنسبة كبيرة جدا. الذي لاحظته خلال الفترات الماضية أنك لن تستطيع لوحدك أن تقيم مشروعا كبيرا. المشاريع إما أن تكون مشاريع خاصة، يعني مشروع للرجل في بيته، مشروع للأم مع أولادها، مشاريع خاصة، هذه مشاريع ضرورية جدا وهي من الواجبات المتعينة. هذا إذا أراد أن يقيم مشروعه في بيته سيحتاج، إن لم يستطع هو بنفسه، أن يتعلم، أن يتفقه، أن يتدرب، أن يعني عندك إشكالية في تعاملك مع أولادك في البيت، ما استطعت، الأولاد غالب وقتهم يشاهدون من خلال يعني قنوات التواصل الجديدة هذه الاجتماعية، من خلال الأيباد، من خلال الجوالات كذا، يضيع كثير من الوقت في هذا. عندئذ هو لابد أن يتعلم كيف يستطيع أن يجذب أبنائه إلى مشروعه، هو عنده مشروع مع الأبناء الآن. هذه يا شباب نسميها ويا أخوات نسميها بالمشاريع الخاصة. وكل واحد منا
يستطيع.
يجب أن ما هو فقط يستطيع شيخي، يجب أن يكون عنده مشروعه الخاص، وبدون مشروعه الخاص هو آثم عند الله عز وجل، وهو متوعد عند الله سبحانه وتعالى في الحساب يوم القيامة، لأن كلكم مسؤول عن رعيته، أنت راع وأنت مسؤول عن هذه الرعية التي في بيتك. فهنا المشروع الخاص نسميه هذا مشروع البيت الأسرة هذه، أو المشروع الخاص في الذات، هذه مشاريع واجبة بلا جدال، وهي
من تطوير النفس والعناية بها، من الحفظ والعناية وطلب العلم والتربية، هذا المقصود.
التقيت ببروفيسور وأنا كنت في الدوحة وأنا راجع، يعني شخص له أكثر من 30 سنة يطور نفسه، فكان من نقاط الضعف عنده هو يقول عن نفسه، يقول أنا كنت شخص جد أحب الاحترافية، فأي عمل أدخل فيه ولا يكون يعني حرفيا مهنيا عاليا أضيق منه وأنسحب. يقول بعد سنوات شعرت أني خسرت مشاريع كثيرة جدا، سواء كانت دينية أو دنيوية، فذهبت أعالج نفسي. يقول ذهبت عند مدرب معروف ودرس، فقلت له يا أخي عندي النمط هذا من نماطي أنا شخصيتي، أني
ماذا أعمل؟
لا أريد إلا الشيء الكامل الجميل، ما أعرف أتعامل مع المشاريع الناقصة، أبنيها وأكملها مع أصحابها، وهذا خطأ، هذا نمط خطأ.
لا بد أن تدخل في المشاريع الفاشلة، ولا بد أن تكون نقطة في إصلاح هذا المشروع الفاشل، وأن تأخذ به مع إخوانك حتى ينجح. ما هو إذا رأيت مشروع فاشل تبتعد عنه؟ إذا ما دورك؟ ما الذي حققت؟ إذا المشروع الناجح لا يحتاجك أصلا، هو ناجح. أنت دورك إما أن تبني ابتداء أو تقوم إعوجاجا هنا.
جميل.
فذهب في خلال شهرين ذهب إلى مدرب وقعد يعدل له النمط هذا في أخلاقه، والآن دخل معنا ومع مشاريع كثيرة حتى مكاتب الدعوة في المملكة وما أكثرها، دخل يمكن في حدود يعني 7 مكاتب يعمل معه في تطويره وكذا. كله غريب يعني، المكتب الفلاني أنا أعرفه يعني مكركب عنده فوضى عارمة. وكيف رحت له يا دكتور علي؟ قال لي لازم، أنا خلاص أنا مهمتي الآن أن أدخل هنا وأصلح الداخل ثم أبنيه بشكل جيد ثم ينمو هو. إذا أنا ما خرجت وذهبت إلى مشروع آخر. هذه تجربة فردية، كيف يعيش الإنسان. الولد بنفسه لما يكون في البيت عنده بعض الصفات من السهل جدا تقويم هذه الصفات.
يعني معناته أن المشاريع الفردية قد تنجح،
بل يجب أن تنجح
إذا واجهت أو إذا 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 يعني تم العناية بها من حيث مثل الإعداد، من حيث القدرة، من حيث توفير الدعم لها. وإلا قد تكون المشاريع الجماعية في الغالب أو المشاريع المنظمة من شركات أو مؤسسات يعني خيرية أو غيرها قد تكون أدعى وأقرب للنجاح.
هو شيخ عبد الله أنا أتكلم الآن عن ما أسميناه بالمشاريع الخاصة.
جميل.
المشاريع الخاصة هذه لا تحتمل، لا تحتمل أن أنجح أو أن أفشل، ما تحتمل هذا. أنا إن فشلت لابد أعيد الكرة مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وإلى 100 مرة إلى 1000 مرة سأعيد. أنا أتكلم عن ذاتي، أتكلم عن زوجتي، أتكلم عن أولادي، أتكلم عن أسرتي. هذه المشاريع يجب أن أعلم أن الخط النهائي هو أني نجحت، يجب أن يكون ذلك، يجب أن أنجح. والنجاح هنا بواحد من اثنين، إما أن يتحقق الهدف وإما أن أستفرغ كل وسائل تحقيق الهدف هذا ثم أقول يا رب قد بذلت ما علي. هنا نجحت، أنت نجحت في ذاتك لأنك أديت الذي عليك. كونه صلح ما صلح هذه لله، ليس إنك لا تهدي من أحبابك. لكن لا تحتمل أخي بأي حال من الأحوال، والله أعجبني وما أعجبني، ها ما تحتمل أن تقول لهم والله الأولاد شقيين، الأولاد حارين، الأولاد حركين، الأولاد من كذا، البنت تعبتنا ما تسمع الكلام. أخي هذه
ما يمكن.
لا 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 يمكن هذا كله.
طيب دكتور عفوا، يعني أنا أودي حقيقة يعني آتي على أكبر قدر ممكن النقاط السريعة. لو وسعنا دائرة الذات بحيث أننا نطرح قضية الآن المشاريع النوعية الجماعية اللي يقوم بها مجموعة من الناس، مجموعة من الخبراء، مجموعة من المنظمات، مجموعة من الشركات، من الإدارات. كيف حقيقة يمكن أن تنجح مثل هذه المشاريع في نهضة الأمة؟
جميل. إحنا انتهينا الآن من المشاريع اللي سميناها خاصة.
نعم.
سندخل في نوعين من المشاريع، ما يسمى بالمشاريع المتوسطة والمشاريع الكبيرة. عادة هذه المشاريع أنت بالنسبة لنفسك تكون واحدا من اثنين، إما أن تكون قائدا تستطيع أن تبني المشروع بنفسك وتأتي معك بالفريق الذي يعمل أنت وياه وتستطيع أن تقود الفريق ليحقق هذا المشروع، وإما أن تكون لست قائدا ولكنك نافعا فتدخل في مشروع ترى أنه مناسب لك، يعني نوعية المشروع، الأفراد اللي يديرون، صاحب المشروع ومن يديره، يعني بينكما تشعر شيء من التناغم هنا فتدخل هنا. ابحث، والمشاريع كثيرة جدا في الأمة. عندنا في السعودية لو أردنا أن نحصي سنصل إلى يعني 10,000 مشروع. هذا أتكلم عن رقم أدنى، حد أدنى من المشاريع. المشاريع التي في الرياض فقط يعني أنا أجزم أنها تتجاوز 3,000 مشروع، ومشاريع معروفة ولها أثرها وقد بدأت من سنوات ليس اليوم. ومشاريع قام
سنأتي للنماذج بعد
سنأتي قليل للنماذج. مشاريع قام عليها أفراد، قامت عليها أخوات، يعني لو أردنا أن نضرب بعض
سنأتي بعد قليل. لكن دكتور عفوا، المشاريع المتوسطة والكبيرة، ماذا نقصد بالمشاريع المتوسطة والكبيرة؟
المتوسطة نقصد بها التي تستهدف محيطا ما، يعني بمعنى أنا مثلا عندي عصام العويد، عندي مشروع اسمه القرآن حياة. أنا أستهدف بالقرآن الحياة هذا فئات من المجتمع، يعني بمثلا أنا عندي مشروع داخل القرآن حياة اسمه داخل، يعني داخل في هذا الإيمان أولا، عبارة أنا أقول بأني لابد أن أعلم البنات والشباب، أعلمهم أن الإيمان يعني معرفة الله عز وجل، اليوم الآخر، الجنة والنار، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن أقول لهم الحلال والحرام. هذا مشروع استهدف فيه الشباب، فئة من الشباب بدائرة معينة، أحيانا تقصر أحيانا تكبر بحسب ما يتيسر لك من الإمكانات،
لكنها ضمن إطار حياتنا بالقرآن.
حياتنا بقوله. أنا كنت جاي من قطر البارحة، كنا نتحدث مع إخواننا في الدوحة يريدون أن يعني يبدأوا بهذا المشروع هناك، يربون البنات والشباب القطريين على القرآن، أن يكون القرآن لهم حياة. الله. القرآن لم ينزل من أجل أن نعرف تفسيره وأن نستنبط بلاغياته، وإنما نزل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هو حياة
القرآن الكريم،
حياة حياة، يجب أن نعرف ذلك جيدا، وهذا واجبنا نحن كتاب ربنا. لكني أنا في مشروع القرآن حياة أنا أستهدف فيه فئات معينة من هنا وهنا، معنى أستهدف تارة المدارس بنين وبنات، تارة أستهدف من خلال الإعلام، عندي مشروع الاستديوهات السبعة الناطقة باللغات الحية، هذا مشروع إعلامي يبث رسالة القرآن حياة، وأطلق منه الإخوة الآن المشروع الأول باللغة الروسية واللغة الكازاخية والمحلية، يخاطب الآن 300 مليون
ما شاء الله.
يخاطب 300 ما شاء مليون الله. الآن من عام 1430 يخاطب أولئك الناس، انطلق في عام
بالقرآن واحد الكريم
تعليم القرآن، لا لا روح القرآن. أنا أعلمهم أخي، أذنت لي شيخ عبد الله، أنا أعلمهم حينما يذهبون للمدارس كيف يذهبون وكيف يتعلمون وكيف يرجعون، هذا بالقرآن. نحن نعلمهم كيف يصلون من خلال القرآن والسنة شارحة لهذا القرآن، نحن نعلمهم كيف يتعاملون مع بعضهم في بيتهم وكيف يتعاملون مع الكافر الآخر، لأنه في أقليات يكثر في هذا نصراني وهذا يهودي وهذا، كيف يتعامل مع ذاك الآخر وكيف، هذا من خلال
منهجية القرآن الكريم.
أنا أدعو إلى الإسلام، أدعو ملاحدة وأدعو نصارى ويهود وأدعو فئام كثيرة من الناس، لكن من خلال طريقتي، من خلال منهجيتي وطريقة القرآن، لا من خلال أفكاري وتجربتي، وإن كان لي 10 سنوات في منطقة ما، لكن هذه لا تكفي، لأن أنا مهما كانت القدرات يعني الإمكانات في فهم الواقع بشكله الصحيح ومعرفة ما يناسبه يعني الداء والدواء، هذه أنا لا أستطيعها بعقل بشري، هذه تحتاج أن يكون المتحدث عالم بكل شيء، قادر على كل شيء، حكيم في كل شيء، وهو لا يكون إلا في الله،
الله.
ولا يكون في شيء إلا في كتاب الله، فيكون هذا هو هذا مشروع.
لكن ايش دكتور المشروع هذا؟ لا اظن انه مشروعا يعني لا صغيرا ولا متوسطا ولا فرديا، هذا حقيقه مشروع
لا نحن نسميه
يعني مخاطبه 300 او 300 مليون شخص ما شاء الله من خلال هالقنوات الاعلاميه يعني الممنهجه على القران الكريم، اتوقع حقيقه انه مشروع، يعتبر مشروع جبار ومشروع امه، كتب الله لكم الاجر دكتور.
امين واياكم اخي. انا على كل لا اريد ان اختلف انا وياك في الاصطلاح متوسطه وكبيره، لكن نحن في تصنيفنا نحن نجعل هذه متوسطه، المشاريع الكبيره عندنا هي المشاريع، مشاريع الامه كامله، بمعنى انا لما اريد ان اطرح قضيه تتعلق مثلا بكيفيه بناء كما ذكرت لك في الاصل، كيفيه بناء بلاد الشام الان بعد هذا الحدث الضخم الذي مر بها، نحن نسمي هذه هي المشاريع، المشاريع المتكاملة الكبرى،
الكبرى المنظمة،
المنظمة. أنا هناك في الإعلام أنا عبارة عن نافذة واحدة من نوافذ ضخمة، أو كل بعبارة يعني أصرح أوضح أنا عبارة عن حلقة في سلسلة طويلة، أنا لا أكمل السلسلة بالكامل، أنا كإعلامي في روسيا لا أستطيع أن أستغني عن المراكز الإسلامية الموجودة في داخل روسيا، لا أستطيع، يجب أن يعني أرتب معهم علاقات، لا أستطيع أن أعمل بدون مثلا الترتيب مع السفارات السعودية والخليجية الكويتية والقطرية والبحرينية، أنا لما أردت العمل هذا احتجت إلى منافذ كثيرة جدا أعمل من خلالها، تلك المنافذ ها هي التي تكون مع السلسلة الطويلة هي تكون مشروع الأمة. فأنا في حقيقتي لما أقول مشروع متوسط لأني لا أستطيع من خلال هذا المشروع أن أكون الخارطة الكبرى، أنا أكون جزء من هذه الخارطة، أحتاج مثلا نحتاج المشروع التعليمي جزء ضروري من الذين سيخرجون في القنوات منهم، أنا الذين أعدهم لا، التعليم هو الذي سيعدهم، محاضر التربية، فأنا لا أستغني ولا أنفك عن تلك وسلاسل كثيرة، ولذلك نحن نقول المشاريع الكبرى هي التي تبني منظومة حياة كاملة، نحن في القرآن حياة لا نبني مشروع، لا نبني منظومة حياة كاملة، لا نحن نبني أجزاء من هذه المنظومة،
وإن كان مستهدف عدد كبير يعني هل عدد 300 مليون عدد كبير يا دكتور على ما قصدت؟
نعم أنا عندي أبي لك وأترك هذه حتى ما يأخذ منا وقت، نحن عندنا الوزن النسبي للمشاريع كبير وصغير ومتوسط ليس مرتبط بالأشخاص المستهدفين.
جميل.
لا يعني قد أكون استهدف في الصين، أنا عندنا الآن مشروع في الصين الآن وبدأنا في العمل فيه لإنتاج برامج إعلامية متميزة جدا لإخواننا هناك في الصين، عندنا 80 مليون مسلم ولغيرهم من الناطقين باللغة الصينية، تتكلم عن 1,200,000,000 شخص.
دكتور أنا أعرف أن عندك مشاريع عديدة جدا، أنا في أكثر من مشروع،
لكن ليس شيخ عبد الله أذنت لي بس عشان ما تروح ذي، ليس الوزن النسبي الأكبر مرتبط بالأشخاص.
واضح.
لا هو بنوعية المشروع
لكن دكتور نقطة قضية الآن أن المشاريع تأتي عادة، أقصد هل هذا صحيح أن المشروع تأتي نتيجة ردة فعل معينة، مثلا قضية الآن مشروعكم المبارك في سوريا أو في غيرها، قد يكون مشروع بناء على الواقع الموجود مثلا. هل من الطبيعي أن أنا ذاك ربطنا قضية الآن في حلقتنا اليوم المشاريع والمبادرات، أن تكون مبادرات ولا تكون ردود أفعال لينجح المشروع؟ في الغالب المشروع الذي يخطط له ويرتب له ويعني يصنع الصناعة مثل برنامجكم الكريم منهج حياة، قد يكون ما شاء الله أداؤه أثره الفاعل في 300 مليون أثر فاعل أكثر من أي مشروع آخر. كل مشروع يكون ردة فعل، هل يكون له النجاح من عندما يكون مبادرة؟
شوف أخي، طبعا بالنسبة للأحداث التي تمر الناس من جهة هذه الأحداث على نوعين، إما واحد يعالج هذا الفعل الذي حصل، يعالجه على أنه مشكلة، يعني يعتبره نوع من المرض ويريد أن يعالج هذا المرض. هذا مثل الذي ألم وضرس ورهب ذهب للطبيب قال لها أقلع ولا حشي ولا كذا، هذه معالجة وقتية. في طرف آخر لا أخي، الأحداث التي تمر الكبيرة هذه يعتبرها فرص.
جميل،
يعتبرها فرصة. نعم نحن ماتت أنفس كثيرة، نعم عذب أناس كثير، نعم جاع وضني خلق كثير، لكن أنا ليس لي يد في هذا الأمر. أنا لما رأيت هذا الحدث أعتبره فرصة بالنسبة لي. ما يجري في سوريا هذا أكبر فرصة مر عليها
لبناء المشاريع.
أنا أقول لك بالنسبة لشخصي الكريم، أنا أعتبر يعني ما يجري في سوريا هبة من الله عز وجل علي، أن بمعنى أنه لما خرجت إلى البشرية وجاء زمني الذي أنا أعيش فيه ومر هذا الحدث، أنا بالنسبة لي أرى أن هذه فرصة وهبة عظيمة من الله سبحانه وتعالى أني أبتهلها، لعلي أن أستطيع أن أضيف إلى رصيدي، بأن إذا خلصت النيات عند الله أضيف إلى رصيدي أشياء أتمناها. طيب من مات قبل الحدث هذا ما كان بإمكانه أن يفعل ذاك، وهذه كلها اصطفاء وهبات. فمن يعيش الآن، وأنا أتحدث مع كل من يسمعني الآن ويرى يعني ما نقول وما نشير إليه، أنت الآن تعيش في فرصة ضخمة جدا لم تعطى هذه الفرصة لمن كان قبلك.
الله.
لمن مات قبل 3 و4 و10 سنوات لم تعطى إياها، وقد إن لم تبتهلها الآن ستموت هذه الفرص وتموت أنت معها بدون أن يكون لك رصيد ضخم في الاستفادة منها. ولذلك الآن يا أخوان، الآن نحن نعيش يعني حيوية الفرصة الضخمة التي نعيشها. ما يجري مثلا، خذ ما شئت في العالم العربي كله، هذه عبارة عن أحداث. الأحداث هذه العاقل ينظر إليها على أن فرص لا تفوت عليه، يجب أن ينتبه لذلك. كيف يبتهلها؟ كيف يعدها؟ مشاريع المتوسطة والكبيرة لا تبنى بعقل واحد، لا تبنى بعقل واحد، يجب أن تنضم إلى فريق. وأي مشروع ترى أن فيه رجل هو الذي يتحكم في كل مساراته، خذها نصيحة من أخيك، أهرب منه.
شيخنا عفوا، قد يكون المشروع فكرة أن تطرحها على صاحب قرار.
صحيح.
أنا أذكر الشيخ صالح الحصين رحمة الله عليه،
رحمة الله عليه،
يعني طرح مبادرة على قديمة، مبادرة أو فكرة أن يكون صندوق التنمية العقاري الآن اللي دعم المساكن، كان له يعني السبق في أن يعني أقنع ولاة الأمر بأهمية هذه في التنمية السكانية. أنا أقول كانت فكرة طرحها لكنه ما تبناها الشيخ، لكن طرحها على صاحب القرار ولي الأمر، فالحمد لله يعني وجدت قبولا، فبدأ هذا المشروع المبارك الآن لدعم المواطنين وتطور وغيره وغيره.
مكاتب الدعوة
مكاتب الدعوة كانت فكرة أحسن،
ذكرت لابن باز رحمه الله، شيخنا العلامة رحمه الله ورفع درجته في عليين، قال واحد من الأخوة معروف، ولو لا أني أخشى أنه يغضب، يعني ما كان ذكرت اسمه لكن أخشى أن يغضب من هذا، جاء إلى الشيخ وقال له يا شيخ لو الجاليات وما الجاليات لو وضع على مكتب، قال الشيخ والله جيد اكتب، فكتب له الفكرة فاعتمدها الشيخ ورفعها للمجلس الوزراء واعتمدوا النظام له وكل شيء. والآن كم خيل، شوف هذا الشخص الذي يعني طرح هذه المبادرة.
أخذ هذا يقودني شيخ إلى قضية الآن، لا يظن البعض أنني كأنك تريد مشروع مني معناتك لازم أفسر عن يدي ولابد أني أشتغل ولابد أني أبذل مال ولابد أني أكون متفرغ ولابد أني أكون صاحب مال ولا صاحب علم ولا ليس بالضرورة. قد يفتح الله عز وجل عليك بفكرة بسيطة تطرحها في مجلس، تطرحها في بيت، تطرحها عند أحد زميل كذا وتجد قبولا. ولا توقع يعني حياة الأمة كلها الآن مشاريع من أفراد، يعني ما جت من الفضاء، إنما هي مشاريع أفراد يعني فتحوها.
لكن في يعني تنبيه بس لعلي شيخي وعارضك في مسألة أنه ما هو لازم يفسر على
رأيك. أنا ما قصدته،
أنا أريد أن يفهم المشاهد الآن. لا، هذا اللي ترى الذي اقترح المبادرة، بقول لك شيء، الذي اقترح المبادرة جاء للشيخ وقر في أذنه يكلمه عن المبادرة، هذا عاش هم الدعوة قبل ذلك 20 سنة. هذه المبادرة لم تأتي من فراغ، والرب سبحانه وتعالى شكور، فلما هذا عاش هم الدعوة جاءته هذه المبادرات من أجل تحقيق جزء من 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 العمل الدائم السابق. فلا يظن الإخوة أن المشاريع والمبادرات ستأتي وهو مرتخي أو يذكر كلمة لا لا، ستعيش هم وتنام وتقعد على هذا الهم وتأكل وتشرب مع هذا الهم ومو تفسر ذرعانك وبس، بترفع ثوبك وتربط الثوب.
أنا ما قصدت، صدقت، أنا ما قصدته أنه لا يعني يستثقل الأمر ويجد أنه لا بد أن يبذل فيها قد يكون مشاريع مشاريع بسيطة يفتح الله عز وجل عليك فتبادر. إن أذنت لي بس فقط مداخلة، الدكتور مشعل بن عبد العزيز الفلاحي، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير دكتور مشعل.
مساكم الله بالنور، حياكم الله، أهلا وسهلا بك وبضيفك.
حياكم الله دكتور، لكم كتاب أظن مشروع العمر.
جميل. إيه نعم
دكتور، حقيقة ماذا يعني ما هي الرسالة التي تريد أن توصلها من خلال هذا الكتاب؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، الفكرة الكبرى الموجودة في الكتاب وهي أنه طاقات الأمة بحمد الله تعالى اليوم كثير، وسمة أفراد بحمد الله تعالى يمثلون هذه الأمة العريضة، ونحن أحوج ما نكون اليوم إلى تخصصات هؤلاء في مشاريع، كل يتخصص في المشروع الذي يناسبه، في المشروع الذي يحبه، في المشروع الذي يتخصص فيه، من أجل أن يقوى بنا الأمة. كانت الأمة بالأمس محتاجة، وثمت فراغات كثيرة جدا كانت تحتاج كل فرد يشارك في أي موقع وبأي درجة من المشاركة. اليوم الأمة أحوج ما تكون إلى تخصصات، أحوج ما تكون إلى أن ترفع راية المشاريع. الأمة اليوم تهاجم بتخطيط وتنظيم وترتيب، ولا يمكن يدفع مثل هذه التخطيط والهجوم والإقبال على الأمة إلا بمشاريع كذلك مخطط لها ومرتبة ومنظمة، وأصحابها الذين يقومون بها هم قادرون على عيش هذه المشاريع، على عشق هذه المشاريع، على البذل من أجل هذه المشاريع، على التضحية من أجل هذه المشاريع، حتى يصدق للأمة ويصح للأمة في مستقبل أيام أن تتحقق بإذن الله تعالى أمانيها في الواقع. ففكرة الكتاب تقوم على أنه من الضرورة اليوم لكل فرد أن يتعرف على قدراته، على إمكاناته، على تخصصه، على توجهه، على المرتكز الذي يعيش همه، من أجل أن يقيم فيه المشروع المناسب الذي يخدم هذه الأمة بإذن الله تعالى ويحقق لها ما تريد. هذه فكرة الكتاب عموما.
جميل دكتور، يعني أثر الكتاب الآن تقريبا في المحيط من يهتم بهذه أو هذا الحراك الخيري، المبادرات والمشاريع، هل وجدتم لها أثر؟
والله أبشرت بحمد الله، الكتاب له أقل من سنتين أو ثلاث،
ما شاء الله.
الكتاب انتهت الطبعة الأولى، طبع الطبعة الثانية، والآن على وشك النهاية. وزارة الشؤون الإسلامية في قطر طبعت منه 10,000 نسخة. الشباب بحمد الله تعالى على مستوى المكاتب، الجمعيات، العمل الخيري، غير العمل الخيري، التعليم في جملة من جوانب طلاب الثانويات بات بحمد الله تعالى يؤسس لهذه الفكرة وترتب لها دورات ولقاءات، والأمة بإذن الله تعالى أرجو أن الكتاب ومفهوم هذا الكتاب خطى بحمد الله تعالى خطوات في قلوب أبناء الأمة، ونؤمل بإذن الله تعالى أن يصل للمراد الذي يؤمله.
شكرا الإنسان. شكرا الدكتور مشعل بن عبد العزيز الفلاحي، مؤلف كتاب مشروع العمر، شكرا لكم دكتور.
شكرا لكم، شكرا الله لكم.
حقيقة يعني أنا عندما سمعت عن كتاب الدكتور يعني مشعل حقيقة استبشرته خيرا، وشوف ما شاء الله يعني قال فكرة يعني التخصص في مشاريع معينة، ليس بالضرورة أن يكون لديك القدرة، ليس بالضرورة أن تشتغل في كل شيء، قد يكون لك بدأ الله عز وجل قدراتك في أن تشتغل مثلا في البناء التربوي، في بناء الناس، تربية الناس، قد يكون في التدريس، قد يكون مثلا في الاقتصاد والعلاقات رجال الأعمال وغيرها، قد يكون لك مثلا المجالات الأخرى، المناصحة والدعوة. فالتخصص في المشروع أظنه مهم يا دكتور بإذن الله.
أي طبعا لا شك أنه مهم. طبعا احنا الآن توزيع الأدوار لن يتم من خلال حلقة على الهواء، لأن كل إنسان له قدرة، له طبيعة عمل. بعض الناس أخي تقول لماذا يشتغل في المجال هذا، التخصص ما يعرف، ما يعرف يجلس على الكرسي مدة ساعة، ما يعرف يعني هو تلقاه يحب الحركة والذهاب والجياء وهنا. فمثل هذا أنا مثلا عندنا في مشروعنا الكرة الحياة الشخص اللي فيه هذه الصفة أضعه في إدارة عندنا اسمه إدارة المساندة.
جميل.
أقول له خلاص الآن والله سدها السبع محتاجة روح أركض لهم، خلاص أسبوع أسبوعين وافد العلم محتاجة روح معاهم، الإيمان أولا محتاج، مبتعث كافيه محتاج، فهذا مثل النوعية أيضا لهم محل. جميل. وهم يبذلون أكثر من غيرهم، ولكن لا يستطيع أن يستمر طويلا في العمل، ما يتحمل شخصيته لا تتحمل. احنا اذا اردنا ان نقسم الناس فعندنا ثلاثه اقسام كبرى، اللي هو الاصل وهم ما يسمون بأهل الرؤيه الاستراتيجيات الكبرى، سواء كان فيما يتعلق بالاهداف او بالاليات. دائما المشكله ان الاستراتيجيه عندنا تربط بالاهداف، الاهداف اسهل بكثير، احنا مشكلتنا الكبرى ليست في الاهداف، الاهداف فيها وضوح الى حد كبير، مشكلتنا في الاليات لتحقيق هذه الاهداف اللي تسمى الاليات الاستراتيجيه، اي الخطوط العريضه التي من خلالها بدايه كيف هذه، يعني عرفنا ماذا، كيف هذه هي اصعب ما يكون، وليس كيف هي الاليات رسائل الجوال او صفحه تويتر، لا لا ليس لا, لا نقصد
تنفيذ بهذا. تقصد
مو دكتور يعني شوف كيف سانفذ من خلال انا مثلا الاستديوهات السبعه عندي طريقان كبيران، إما أن أنتج بالكامل داخل الاستوديو ماذا أريد أن أنتجه، وإما أن أتفق مع مقاول أي عنده مؤسسة إنتاج وينتج. بين هذه وتلك شيء كبير، فرق في النتائج، فرق كبير في التكاليف، فرق كبير في تحقيق الأهداف في الوقت. هذه لها إيجابيات وسلبيات، وهذه لها إيجابيات وسلبيات، هذا نموذج للآليات أكثر تدري. أنا لما زرت بعض الأخوات والإخوة كانوا عندهم نموذج للمشاريع كبرى، تفاجأنا أنه الفجوة الناقصة عند الكبار هي هذا، أنه لم يحدد ما هي الآليات الكبرى التي يستطيع من خلالها أن يبدأ مشروعه، ولذلك بعد سنتين ثلاث يتفاجأ أنه الآلية ما كانت هي الآلية الأنسب. وأنا لا أريد أن أفيض في هذا الجانب، لكنه يعني من أكبر الأخطاء التي نقع فيها، سواء كان على مستوى المنظمات الحكومية، سواء كان على مستوى المنظمات الخيرية، سواء على مستوى المشايخ والمشاريع اللي تبناها المشايخ. أخطر وأكبر خطأ يقعون فيه هو أنه يسير بدون أن يحدد الآلية التي تناسبه، لم يدرس الآلية الكبرى له، ثم بعد مدة تجده يرجع ويبدا من الصفر بعد سنتين ثلاثة، لانه شعر انه كلها الاليه دي اللي كان ماشي عليها ان ما تحقق الهدف او
تقصد. هذا ما قصدنا دكتور في البدايه لقضيه العمل المنظم، العمل الذي يقوم على فعلا بناء اداري استراتيجي صحيح، ليس عشوائيا فقط يعني مجموعه من المجتهدين او ما لديهم حماس انهم ينجزون مشروعا، لابد من ان يكون هناك مشروع فعلا منظم مرتب، آلياته واضحة، أين نذهب، خطة زمنية أن خلال 6-7 مثلا أشهر نكون أنجزنا المرحلة الأولى والمرحلة الثانية.
هو أخي القضية في التخطيط الذي عندنا الآن، أتكلم عن المستوى الخيري، التخطيط الذي عندنا الآن ينقصه أمران، حتى من يخطط لا يفعله، ينقصه بدءا اللي هو الموجهات الاستراتيجية للرؤية. يعني لو سألت أي واحد عنده مشروع إيش هدفك، يعطيك الهدف الذي هو كتبه، لو تنبه ستجد أن هذا الهدف لم يوضع ضمن إطار ما يسمى بالخارطة الكبرى. يعني خليني أقول لك مثلا رابطة أبناء الشام أو هيئة الشام الإسلامية أو مؤسسة خير اللي تعمل في سوريا ومنظمات كثيرة تعمل في سوريا، هذه حينما كل هذه المنظمات حينما وضعت أهدافها لم تضع هدفها بناء على رؤية أفقية للمشروع الكامل، وإنما أنا ماذا أريد، وهذا أخي لا يناسب، لأن المشروع حينما يكون جزءا من الخارطة سيكون غير مناسب لبقية الأجزاء، فما يشتبك ما يرتبط معه.
طيب.
هذا الأول ذا اللي أذكر الثاني بسرعة هكذا، الأول اللي هو قضية أنه لا يرسمها أصحاب الرؤى، أصحاب الاستراتيجيات الأفقية الواعية التي لا تنظر إلى عين المشروع الآن، وإنما تنظر إلى المشروع ضمن يعني خريطته الكبرى. الثاني هو ما ذكرت لك وأؤكد عليه، قضية آلياته، آليات المشروع التي يجب أن نتنبه لها. أنا سأدعم من السعودية إلى سوريا، كيف؟ ما هي آلية الكبرى؟ هل سأستطيع الانحساب؟ هل لا طبعا ما أستطيع، هل سأتعامل مع جهة خيرية؟ طيب أيضا قد تأخذ الأموال وتجمد وتحبس، هل هذه آليات كبرى يجب أن تدرس قبل أن نطلق الأدوات وقبل أن نطلق المشاريع وقبل أن نطلق أي شيء، يجب أن نحددها أولا لأن عليها سيبنى بقية التفاصيل.
طيب السؤال دكتور حقيقة السؤال ذي شقين، الشق الأول قضية الآن المشاريع والمبادرات، هل تاريخ الإسلامي كان ظاهرا بمعنى في عصر النبوة وما بعد عصر النبوة، هل هناك مشاريع لا زالت حاضرة بالذهن الآن سواء تربوية أو يعني أو اقتصادية أو إغاثة أو غيرها؟ الثاني حقيقة يعني هل هناك نماذج في عالمنا الإسلامي والعالم أجمع الأرض، هناك نماذج فعلا ناجحة لأصحاب مبادرات لو ذكرنا مثال يعني مشروع بنك الفقراء كان نموذجا لمشروع يعني حل مشكلة كبيرة في 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 بنغلاديش وغيرها. فهل هناك مبادرات فعلا ناجحة؟ الشق الأول دكتور
بالنسبة لتاريخ الأمة.
نعم.
الأمة في عهد النبوة وفي عهد الخلافة الراشدة كان مشروعها واحد كبير متكامل، كان الخليفة هو الذي يدير المنظمة الكبرى هذه، وتتوجه هناك من هو بالعلم، هناك من هو بالجهاد، وهناك من هو للفقراء وكذا. فكانت الأمة أصلا تسير وفق منظومة واحدة في خيط ناظم ينظمها، فكانت مشاريعها كلها على هذا النحو. يعني الكلام عن نجاح المشروع الأول هذا يعني ما يحتاج إلى وقفة لوضوحه حتى على مستوى العالم. أنت تتكلم عن خلال أقل من 15 عاما وصل المسلمون إلى أطراف الأرض ودخل في دين الإسلام، دخل مئات الآلاف أضعاف من كانوا قد تبنوه وحملوه إلى الناس. هذا النجاح لم يكن لا شك يعني هكذا جزافا، الأرض فتحت والناس تعبدوا لدين الله. لكن العجيب اللي من يريد أن يتأمل المشاريع انظرها في الدولة الأموية أو في الدولة العباسية أو في الدولة العثمانية، مع أن الخلافة هناك انتقلت وأصبح هناك ملك عضوض ونزاع داخلي، لكن سبحان الله يعني حصل القتال في داخل الأمة. شوفوا من زمن معاوية ثم يزيد وإلى زمن عبد الملك بن مروان وكلهم الوليد وغيرهم حصل قتال داخل الأمة، ومع ذلك تنظر في كتب أهل العلم المشروع العلمي ينمو بشكل لا يتخيله إنسان. خرجت الأمة في تلك المرحلة التي تتقاتل في داخلها خرجت ما لا يقل عن عشرات الآلاف من المحدثين والفقهاء واللغويين. وخذ البخاري، خذ مسلم، خذ أحمد، خذ وكيع، خذ سفيان الثوري، خذ
إنتاج
فترة كانت فترة حراب داخلي. يعني الأمة تتقاتل في الداخل بمعنى أن السياسيين يتقاتلون بينهم يتنازعون والدماء تسيل، ومشروع الأمة العلمي في أكمله وأوجه. بل حتى بعد أن ضعفت الأمة كان هناك مشاريع. الحنابلة لهم أوقاف، شوفها إحنا الآن ما عندنا أوقاف، يعني علماؤنا وطلاب العلم فينا ليس لهم أوقاف تغنيهم عن الساسة. المفترض أن العلمي يستقل عن السياسي حتى تكون له قدرة علمية. فذاك الوقت قد تفطنوا لهذا، فما جعلوا الخليفة ولا الساسة ولا الأمير هو الذي يعطيهم العطية، بل ما يقبلونها. فأنشأ الحنابلة، الشافعية، المالكية، الحنفية، أنشأوا أوقاف ضخمة لهم ليرعوا مشروع المذهب الذي هو عماد الفقه عندهم.
التفرغ للعلم،
يتفرغ ومحمي من المؤثرات الخارجية. ونحن الآن لما نذكر لبعض كبار رجال الأعمال عندنا، أنشئوا وقف لطلاب العلم، أنشئوا وقف للدعاة. يقول لك ليش كل الموظفين كلهم هذا اللي في الجامعة يأخذ له 25,000 20,000 وهذا اللي ما أدري كذا وكذا عندهم خير. يا رجل هذا المال الذي يأتي من خلال الموارد الحكومية هذا يأطره، يغلق فمه، يعمي عينيه، لا
ويجعله يتفرغ. يا شيخ يجعله يتفرغ للعلم والتعليم والتدريس والفتح، ما ينشغل بشواغر الدنيا.
صحيح يعني بس هو في الجامعة مثلا قد فرغ، لكن أنا أقصد مسألة الاستقلالية يا شيخ. لا بد العلم، لا بد أن يكون مستقل، والعلماء لا بد. هذا في مصلحة الساسة أخي، لا يعني لا نخشى من هذا الكلام ونظن يظن السامع أننا نتكلم يعني ضد الساسة. هذا مصلحة السياسة قبل مصلحة الدين. يعني في هذا استقلال أهل العلم عن غيرهم هذه ضرورة في كل المجتمعات، سواء كان القضاء، سواء كانت الفتية، سواء كان الاحتساب، وهذه كلها لابد أن تستقل. وواجب من أوجب واجبات رجال الأعمال والأثرياء الآن في هذا الزمن أن ينشئوا أوقاف لهؤلاء.
أنا سأطرح محور دور رجال الأعمال ما دام اقترحت هالفكرة. أنا أيضا أسأل، هل رجال الأعمال سواء في عالم الإسلامي أو حتى في بلدنا في المملكة هل دورهم ظاهر في قضية دعم المشاريع والمبادرات الخيرية، مبادرات للأمة للبلد وغيرها؟
يعني دعني أجيبك على هذا السؤال من خلال قصة حدثت لي.
جميل.
قبل تقريبا 4 سنوات ذهبت إلى أحد الفضلاء من أهل الخير، ممن يبذل بذلا أسأل الله عز وجل أن يتقبله وأن يضاعفه له جميع من بذل. فدخلت عليه، السلام عليكم، السلام وشلون كذا. المهم وكان شخص وسيط أنا لا أعرفه مباشرة، لكن كان الذي يعمل عنده في المكتب يعرفني جيدا طبعا ويعرفه جيدا، فعرض عليه أن يلتقي معي فناداني فذهبت إليه. فجلسنا نتحدث كذا وحدثته عن روسيا وعن كازاخستان وعن وسط آسيا وعن أوروبا الشرقية والحاجة إلى وجود مشاريع هناك وكذا. فقال إيش مشروعكم هناك؟ فقلت عندنا استديو اسمه أصيل أرنا يأنتج الآن أنتج قرابة 2300 ساعة تلفزيونية والذي ذكرت لك.
واستديو في أوكرانيا الآن أنتج بحدود 150. فقلت له عندنا مشروع لتعليم هؤلاء المساكين، يعني الآن يعودون إلى دينهم لا يوجد من يعلمهم لا إله إلا الله، الصلاة، تفسير الفاتحة، الأشياء الأساسية الرئيسية، والذي تبناه هم الناس هناك ليس نحن، وإنما قام عليه أهل البلد وهذا الأولى. فقال لي طيب خليني أفكر في المشروع وأرد لك. قلت جزاك الله خير. يوم جيت أمشي قال لي لو سمحت يا فلان، قلت سم. قال عندكم جامع هناك تبغون تبنونه؟ قلت والله الجوامع كثيرة، عندنا جوامع طبيعي إن نبني جوامع ومساجد. فقال كم يبي؟ قلت والله الآخر مشروع اللي مر علي يحتاج تقريبا حدود 600,000 دولار. فقال لي طيب أعطيك إياها الآن ولا تجي بكرة وترسل أحد بكرة؟ يا رجل أنا الآن أكلمك عن مشروع ليعلم الناس الصلاة، ليعلم ملايين الخلق الصلاة، يتعلم يصلي في بيتي في مسجدي في أي مكان في العالم، جعلت الأرض لي مسجدا وطهورا، ولم يدعم هذا المشروع من هذا الشخص ولا ب100,000 ريال إلى الآن إلى هذه اللحظة لم يدعم ولا ب100,000 ريال، وحينما ذكر ذكرا المسجد دفع له 600,000 دولار، يعني ما يقارب حدود المليونين ريال.
قد يكون يرى أن يعني هو قناعته أيضا قد قناعته أن بناء المسجد هو شيء ظاهر واضح. بعضهم يا شيخ أيضا لما تقول مثلا حفر بئر أو تعليم أو دعوة أو يقول لا فقط مسجد، أبني مسجد، مسجد أشوفه الآن في محراب في إمام في مفروش، هذا الذي أريده فقط، غيره أنا ما أستطيع. فيحتاج مثل هؤلاء فعلا إلى قضية نصل معهم إلى قناعة بأهمية وأثر هذه المشاريع.
إلا شك هو يعني حنا لما أنت سألتني السؤال أنا أجبتك عن نظرية أغلب رجال الأعمال الآن. طيب أخي المسجد مهم نعم، لكن لا شك أن أهم منه من يصلي فيه، إيش فائدة الجدران بدون مصلي؟ أو يصلون صلاة ليست بصحيحة. نحن صلينا مع إخواننا الكازاخ مرات في ألماتا وفي الشمال وفي صلينا معهم مرارا، يعني ما أودي أقول هذا الكلام لكن لا بأس، يعني 3-4 من يصلي يصلون بدون وضوء، يعني هو يصلي الآن جاء يصلي ولا يعرف الغسل من الجنابة، يعني طول حياته كل مرة لا يذهب يغتسل من الجنابة، إذا أراد أن يتنظف اغتسل وجاء، لا يعرف شيء اسمه غسل الجنابة أساسا وأصالة. فأنت تتكلم يعني نسبة المصلين الذين يصلون في بيوتهم لا تتجاوز 3% من عموم المسلمين أتكلم، أما الذي يصلون في المساجد فأنت تتكلم عن يعني 0.00 ثم فاصلة وكذا. فتبني المساجد بدون أن تبني أصحاب المساجد، هذه ثقافة لابد أن تتغير، لا بد أن تتغير.
قناعة
ثقافة، ثقافة مجتمع، ترى مي قناعة شخصية. لما تقول لهم أيتام يركضون الناس، لما تقول لهم مساجد يركض الناس، لكن لما تأتي المشاريع الأساسية أنا أريد أن أعلمهم تفسير الفاتحة، تفسير الفاتحة. أنا عرضت مشروع قبل 6 سنوات تعليمي أم القرآن ها في وسط آسيا، أريد أن أعلم الناس هناك، المستهدف كان قرابة 5 ملايين إنسان، أريد أن أعلمهم سورة الفاتحة بطريقة مبتكرة وسهلة جدا باستخدام القناة الفضائية والإنترنت وكذا. صدقني يا أخي أني تعذبت عذاب حتى أغطي تكلفة هذا المشروع، تعليم الفاتحة اللي هي أصل الدين ها؟ أصل الدين والكل يريد أن يتعلمها، سواء كان سني ولا حتى شيعي ولا صوفي، كلهم يريدون أن يتعلموا الفاتحة، وعندنا مبادرة جاي يعني الفاتحة بالنسبة لنا ستعلمهم كل ما نريد من الدين.
ممتاز. أنا أقول يا دكتور عفوا هي يبقى قضية الآن دور من يتبنى مثل هذه المشاريع في إقناع رجال الأعمال حقيقة.
لا 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 لا
إن
لا 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 ولا أذن لك أصبر دقيقة بس شوي. لا هو الدور الأكبر هنا ودوركم أنتم ليس دورنا.
أنا سأتي دور الإعلام الآن.
لا
ليس علي يعني كلنا حقيقة نبذل وكلنا في مربع واحد ولا شك دكتور. أنا أقول حقيقة بس مهم جدا إقناع رجال الأعمال بأهمية. إن أذنت لي في دقيقة واحدة، المرأة هل هناك مشاريع فعلا ومبادرات يعني خاصة بالمرأة؟
في عدة مشاريع من أجودها مركز باحثات
جميل
المرأة اللي يرأسه الدكتور فؤاد العبد الكريم وهو زوج أختي
جميل
وأعرفه جيدا، ومشروعه يعتبر جيد ونوعي يحتاج إلى كثير من التطوير نعم، كثير من يعني حبكة الحبكة الإدارية، لكن مشروع ضخم ومهم جدا جدا. في أيضا الهيئة العالمية للمرأة والطفل عند الدكتورة حياة حسن، وهو يعني منفذ رسمي لمراد أن يعمل. أنا التقيت بمجموعة من الأخوات الداعيات قبل أسبوع يسألني ماذا نريد أن نقدم لمشروع القرآن حياة، نريد أن نعمل معكم. فبدأنا بالعمل الآن خلال ورش عمل لتحديد كيف يكون العمل وأين يذهب العمل وكذا، بدأنا فيه. هذا كله يا أخوان أقول لك وأقول لكل العاملين في المجالات الخيرية، يعني اتركوا الرجال عنكم، النساء أفضل بمئة مرة من الرجال.
هذه خاتمة جيدة
يعني العمل. يعني عملنا مع هؤلاء ومع هؤلاء قسما وربي بالذي يعني فلق هذه السماء وأنزل القرآن أن العمل معهن أكثر جدوى
وحرفية
وحرفية وصبرا روحانية وصبرا وتغاضيا عن الأخطاء. يعني سبحان الله تعلمت من خلال مولودها الصغير أن تصبر حتى على مولودي وإن كان مشروعا.
شكرا شكرا لكم دكتور، هذا جدا. أنا أعرف حقيقة في محاور عديدة يعني اتفقنا عليها ولكن الوقت داهمنا. نشكركم دكتور عصام، نترككم إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله. أيها المشاهد الكرام، باسمكم جميعا نشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عصام بن صالح العويد، نلتقيكم على خير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.